الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب التوحيد. جاء في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع، وقيل من السماء. صحيح الأول، الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، مشتق من الإله وهو المعبود محبة وتعظيما. الرحمن اسم مختص بالله عز وجل على وزن فعلان دال على الرحمة العامة. الرحيم اسم عام سمي به غير الله عز وجل، وكان الله رؤوفا رحيما، وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الله رؤوفا رحيما، وهو دال على الرحمة الواصلة. ويؤتى بالبسملة في بداية الكتب تأسيا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في بداية المراسلات وبداية الكتب، كما هو في الصحيحين من حديث أبي سفيان صخر بن حرب أنه كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، وهكذا في حديث البراء لما كتب قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. الحديث ويؤتى بها للتبرك والاستعانة، وفضلها عظيم، يقدر الفعل فيها متأخر، بسم الله أقرأ، بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب، حتى لا يتقدم ذكر الله عز وجل شيء. وفي بعض النسخ ليست موجودة البسملة، ويحمل على أنه لم يذكرها لأن الكتاب في حكم ذلك كله قائم على الآيات والأحاديث. كتاب التوحيد كتاب من الكتب هو الجمع، فالكتاب يتكون من كلمات وفصول وأحرف وصفحات، كما يقال في كتيبة الخيل وكتيبة الرجال حين يجمع بعضهم إلى بعض. التوحيد مصدر وحد يوحد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والكلام هنا كما أسلفت لكم بالأمس سيكون أكثرها عن توحيد الألوهية، لأنه التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. وأما توحيد الربوبية فهو مستقر في الفطر، لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولم ينكر ذلك إلا شواذ من البشرية كالاشتراكية ومن إليهم حيث قالوا لا إله والحياة مادة. وأما فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى فإنما كان ذلك من قبيل المكابرة، وإلا فقد قال الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والتوحيد هو الركن الأول من أركان الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا معنى التوحيد. وأيضا في حديث أبي أمامة صدي بن عجلان قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في منى وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي رواية اعبدوا ربكم، وهي بمعنى وحدوا ربكم. وأول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه وأفردوه بما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ومن باب الفائدة، هناك فرق بين ما يتعلق بدراسة العقيدة ودراسة التوحيد. فالتوحيد من أقسام العقيدة، وليست العقيدة من أقسام التوحيد. العقيدة عام يدخل فيها التوحيد وغير التوحيد، والتوحيد أخص يتعلق ما هو من حق الله عز وجل في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. ولذلك إذا قيل لك ما تعرف التوحيد قل هو إفراد الله بما يجب له، هذا تعريفه على الإجمال. وعلى التفصيل يكون توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بأفعال المكلفين، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء والسميع البصير. قد يقول قائل لماذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بمقدمة؟ قال بعض العلماء هذا الباب هو المقدمة، هذا الباب الذي نقرأه اليوم إن شاء الله هو المقدمة. وقال بعض أهل العلم لا يحتاج الأمر إلى مقدمة، ولكن دخل في هذا الباب دخولا مباشرا كما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث دخل في أصل الكتاب بدون مقدمة وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات كالمقدمة له. قال وقوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فعطف وقول الله على التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمعنى أن الجن والإنس هم المكلفون وهم العالمون. الحمد لله رب العالمين، قال بعض المفسرين هم الجن والإنس أهل التكليف، فالله عز وجل ما خلقهم إلا لعبادته وتوحيده، ومعنى إلا ليعبدون ليوحدون كما هو تفسير ابن عباس وغيره. فالحكمة من إيجاد المكلفين أن يفردوا الله عز وجل بما يجب له. واللام هنا للتعليل والحكمة وليست للعاقبة، لو كانت للعاقبة لقيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقع منهم هذه العبادة، تقع منهم ولا بد، لكن الحكمة من خلقهم العبادة، ولذلك وقعت من بعضهم ولم تقع من كلهم، كقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل كل الرسل أطاعوا أطيعوا؟ لا، إنما أطيع من أراد الله عز وجل له الطاعة. وسيأتي الحديث يأتي النبي وليس معه أحد. وتمام الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية استدل بها المصلف على أن الحكمة من إيجاد الجن والإنس هو توحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له. قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا على تقدير قسم والله لقد بعثنا، والبعث هو الإرسال في كل أمة طائفة، في كل أمة طائفة، لأن الأمة تأتي على عدة معان، الأول الطائفة كما في هذه الآية، وتأتي على المدة من الزمن كما في قوله فادكر بعد أمة، وتأتي على الإمام كقوله إن إبراهيم كان أمة، وتأتي على الملة إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتعرف ويعرف معناها من سياقتها رسولا أي مرسلا من الله عز وجل يبلغ لهم دين الله. وحقيقة دعوة هؤلاء أن اعبدوا الله وحدوه واجتنبوا الطاغوت الشيطان، وقيل ما عبد من دون الله، وقيل السحر، وهي كلمة عامة. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتكون من ركنين النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، وجمع بين النفي والإثبات لأن النفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. لو قلت لا إله سكت هذا قول الاشتراكيين والشيوعيين وكثير من الفلاسفة الذين يزعمون أن الخالق هي الطبيعة. وإذا قلت الله إله فقط بدون نفي سيقول النصراني وعيسى إله ويقول عابد الصنم وهذا إله. لكن لما قال لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له. إذن أرسل الرسل وأنزل الكتب لماذا؟ لإفراد الله بالعبادة. وهذا دليل على أن جميع الرسل اتفقوا في هذه المسألة، مسألة التوحيد. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قضى حكم وشرع وأمر. ربك خالقك ورازقك ومدبرك هو الله عز وجل. ألا تعبدوا، ألا توحدوا وتفردوا بما يجب له إلا إياه، إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه فيها معنى لا إله إلا الله على ما تقدم. وبالوالدين إحسانا، أمر بالإحسان إلى الوالدين، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وهذا لعظيم حقهم، أن عطف الله عز وجل حقهم على حقه. وانظر إلى هذا الترتيب في الآيات، الحكمة من وجود الجن والإنس عبادة الله. كل الرسل أرسلوا بالدعوة إلى عبادة الله، أمر الله عز وجل بعبادته دون ما سواه. وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله أي وحدوه، ولا تشركوا به شيئا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، وتمامها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد شرحنا في الشرح الآيات بطولها وتكلمنا عن جميع مسائلها، لكن في هذا الدرس سنكتفي بما يتعلق بالتوحيد، نتكلم عما يتعلق بالتوحيد. وإذا دخلنا إن شاء الله في تدريس فتح المجيد أو تدريس فتح الوهاب سيكون الكلام عما يتعلق بكل لفظة ذكرت في الكتاب، لأن الشرح أحيانا يكون على التوسع وأحيانا يكون على الاختصار. فإذا كان على التوسع نذكر كل ما يتعلق بكل جملة جاءت في الكتاب، وهذا أمر من الله عز وجل أن نفرده بالعبادة وأن ننزهه عن الشريك والمثيل والنظير. فالعبادة حق لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات، الآيات أيضا هذه آيات حقوق عشرة، هي آخر سورة الأنعام. لكن الشاهد قل يا محمد تعالوا هلموا أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم، ما منع ربكم عليكم، ومنه ألا تشركوا به شيئا. فبدأ به لعظيم هذا الذنب وشدته، ولأنه حق الله عز وجل، فلا يشرك به شيئا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم ذكر بقية ما يتعلق بهذا الباب مما نهى الله عز وجل وأمر به. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما وهو من أهل القرآن، قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه، ولقد أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يشاركني فيها أحد. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما الآية. قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأنها وصية الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغها، ولا معارضة بين حديث عائشة وبين هذا ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أي ما أوصى بشيء مما هو من شأن الدنيا، وإلا فقد أوصى بالبعد عن مشابهة اليهود والنصارى، وأوصى بالصلاة، وأوصى بأداء الحقوق إلى غير ذلك. وهذه الآيات في كل آية يقول الله في آخرها ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلى غير ذلك، فهي وصية الله وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه الترمذي وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم وضعفه بعضهم، والصحيح أنه ثابت. وقوله أن هذا صراطي مستقيما أي كل ما تقدم ذكره في هذه الآيات هو دين الله، أضافه الله إلى نفسه تشريفا، مستقيما يوصل إليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن الأنصاري، مات قديما وأسلم قديما، وفي فضائله قول عبد الله بن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة لله قانتا ولم يكن من المشركين، قال له أحدهم ذاك إبراهيم، فقال له أتدري ما الإمام الأمة؟ الأمة الإمام. ثم ذكر معاذ بن جبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاذ يوم القيامة قبل العلماء برتوى، رتوة حجر برمية حجر، وذلك لفضله، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن على صغر سنه للدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليها أن يوحدوا الله. وهذا دليل على علمه وفضله، وإلا لأرسل غيره. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كنت رديف، الرديف الذي يكون خلف الراكب أو أمام الراكب، لكن هنا خلف الراكب، وهذا ليس من خوارم المروءة وليس من الظلم في شيء، فإن الحمار يستطيع أن يتحمل اثنين وأكثر إذا كانوا خفاف الوزن. على حمار جاء في بعض الروايات يقال له عفير، وفيه جواز تسمية الحمير والدواب. فقال لي يا معاذ، ناداه باسمه من أجل الانتباه لما سيلقى عليه، أتدري ما حق الله على العباد؟ فيه التعليم على صورة السؤال، وما حق العباد على الله. جاء في بعض الروايات أنه ثم صار ساعة ثم صار ساعة ويكرر السؤال، ومعاذ يقول فقلت الله ورسوله أعلم. الله أعلم على الإطلاق، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقال أعلم في حياته، وأما بعد موته فلا يقال الله ورسوله أعلم، مع أن بعض العلماء قال في المسائل الشرعية يقال الله ورسوله أعلم، لكن الصحيح أن بعد موته لا يقال ذلك، الله أعلم. وأما مسائل الغيب المطلق لا يعلمها إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فما علم النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الله فيما أطلعه الله عليه. وهذا رد على الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجارية قولها وفينا رسول الله يعلم ما في الغد. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسماء وصفاته. وهذا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، فالشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب على ما يأتي بيانه في موطنه إن شاء الله. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. يعني ما هو حق العباد على الله؟ حق أوجبه على نفسه، المعتزلة زعموا إلى أنه حق وجب عليه بفعل العباد، ولذلك أوجبوا على الله فعل الأصلح للعبد، فقولهم باطل، وإنما حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وتمننا على عباده. فالله عز وجل أوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قد يقول قائل كيف يعذب كثير من الناس في النار يعني من أصحاب الكبائر؟ يقال لا يعذبون عذاب خلود، أو من جاء محققا للتوحيد قد يتجاوز الله عز وجل عنه، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقلت يا رسول الله فلا أبشر الناس أي أعلمهم وأخبرهم بهذا الفضل العظيم؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين، أي لا تخبرهم فيتكلوا على مثل هذا الفضل ويترك العمل. لكن الصحيح أن ما يفعل ذلك إلا من كان جاهلا بشريعة الله، وإلا فإن فضائل الأعمال داعية إلى الاستمرار فيها. ونحو هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا هريرة رضي الله عنه من عليه فقال يا أبا هريرة أخرج، فمن وجدت خلف هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه فوجدنا عمر بن الخطاب فقال له أين ترين؟ قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم من عليه وقال أخرج، فمن لقيت وراء هذا الحائط اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. فضربه عمر على صدره حتى وقع على أسته، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله أردت ألا يتكلوا. قال فلا تخبرهم إذن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الباب تضمن 5 آيات وأثر وحديث، بل تستطيع أن تقول تضمن 5 آيات وحديثين، يستطيع الطالب أن يحفظها بسهولة وأن يرتبها بسهولة وأن يفهمها بسهولة، وهذا كالمقدمة للكتاب، وفيها أيضا بيان لفضيلة التوحيد وشأن التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. قال أخرجه في الصحيحين أي البخاري ومسلم، أهما أصح الصحيح في الكتب المصنفة، أما البخاري فهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وأما مسلم فهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وهذا الحديث قال له متفق عليه. إلى هنا والحمد لله.